الفرصه اني اكون معاكم النهارده. كل سنه طيبين، ربنا على الصيام. ايام حلوه وجميله وكلها بركه، وهي خزين للسنه كلها. يا ريت نستفاد بكل ايام الصوم والدراسات الكتيره اللي بتتعمل والمطانيات والحاجات الحلوه اللي بنشوفها في الصوم الكبير. النهارده هنتكلم عن موضوع الضيقه والاحتمال والتعزيه. الحياة لا تخلو من الألام والضيقات. نبتدي من وإحنا صغيرين خالص، من أول وقت ألام ومخاض الولادة، والطفل يطلع يصرخ مش مبسوط للمكان اللي طلع فيه، وننهيها بالألام والأحزان اللي بتيجي لفراق الأحباب. وبين البداية والنهاية في سلسلة من الضيقات والتجارب. يقول كده في سفر الجامعة: للولادة وقت وللموت وقت. وحتى السيد المسيح نفسه بيقول كده: في العالم سيكون لكم ضيق. وطبعا الوعد الجميل لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وأحيانا كتيرة الواحد يسأل ليه ربنا بيسمح بالضيقات، وساعات كتيرة تمر علينا ضيقات كتيرة وألام ونبقى مش عارفين الهدف إيه. الهدف طبعا أنه الإنسان يبقى عينه على مين؟ على ربنا. احيانا الواحد اللي هو الدنيا بتاعته ميسوره كده ودنيته حلوه ومفيش مشاكل بينسى ربنا خالص، ويفضل متكل على فلوسه او على مركزه او على صحته. وساعات ربنا يكسر كل الحاجات اللي احنا ساندين عليها عشان يقول لك ان سندك الوحيد هو مين؟ هو ربنا. ويقول لك عينك مش على الارض، عينك تبقى فين؟ في السماء. فربنا دايما يسمح بالضيقات علشان ما ننساش ان احنا قاعدين هنا لفتره قصيره، لكن ايه لينا وطن فوق في السماء هنفضل فيه. والضيقات بكل بساطه هي الابواب اللي بيحاول الشيطان يخش من خلالها لنفوسنا في وقت تكون انت فيه ضعيف جدا، ووقت تكون متضايق ومتذمر وحاسس ان ربنا سابك. ويجي الشيطان بقى يبتدي يزن فوق دماغك ويقول لك ربنا سابك، انت اكيد عملت مصيبه ولا عملت مشكله وربنا ايه بيعاقبك. لكن الحاجه الجميله ان الضيقات هي الطريقه الوحيده او يمكن الطريقه المضمونه ان احنا نقرب من ربنا، ان احنا ايه نقرب من ربنا. وما نصدقش كلام الشيطان اللي بيحاول يزرعه جوه دماغنا، لان هو كذاب وابو الايه الكذاب. ولما يجي يكذب عليك يقول لك ان ربنا تخلى عنك، قول له لا، ربنا بيديني الضيقه وبيديني معاها البركات. الضيقه دي ايه؟ زي العمله اللي ليها وجهين، في بركه مع الضيقه. ما تكتفيش بس انك بتاخد الضيقه وتتالم وتتعب، لا، في بركة الناحية التانية. وفي ناس بيفتكروا ان احنا طالما احنا ولاد ربنا يبقى مفروض ربنا ما بعتلناش ضيقة واحنا نعيش حياتنا سهلة كده وجميلة بدون اي مشاكل. اكبر دليل على ان الكلام ده مش مظبوط ان في قصص كتيرة في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة عن ابرار وقديسين اتعرضوا لمحن وضيقات، وفي منهم انتهى بيه الموضوع ان هو ايه استشهد، انه حياتي كلها ايه انتهت. فالانسان الناضج بيطلب من ربنا ان هو يديله قوة يتحمل بها الضيقة، مش انه يطلب حمل خفيف. لا، يقول انا عايز كتف قوي اتحمل بيه الضيقة اللي انت ايه حملتها علي. اول حاجة نتكلم فيها ايه هو رد فعل الانسان تجاه التجربة. لما الانسان يتعرض لتجربة في أربع أنواع. النوع الأول النوع اللي بيتذمر ويتمرد ويهمل حياته الروحية ويقول كده في باله أنا مشيت كتير مع ربنا، إيه اللي جانيته؟ ربنا ما كانش أمين معايا، ربنا ساب السكينة إيه تذبحني، وقف يتفرج عليا. إيه فايدة إن الواحد يمشي في طريق الصلاح مدام الشر بيطوله وبيطول الكل، ولاد ربنا واللي بعيدين عن ربنا. أنا هعيش حياتي بالطول والعرض واتمتع بملذات الدنيا وماليش دعوة بطريق ربنا، ده ما ينفعش معايا. في واحد من القديسين زمان في العهد القديم في لحظة غضب اتهم ربنا بإساءة التصرف. إيليا النبي اللي كان عايش مع الأرملة بتعوله في الوقت اللي كان فيه مفيش مطرة وفي جفاف وجوع، فابن هذه الأرملة يحصل له إيه؟ يتعب ويسخن ويموت. فيقول كده إلي: أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ يعني أنت كده تعمل كده يا رب؟ الست اللي ضيفاني ومتحملاني وتعبانة علشاني تموت ابنها؟ طبعا دي كانت الضيقة دي كانت لإيه؟ لتمجيد ربنا أنه هذا الطفل بعد كده يقيمه إلي بصلاته لربنا. ويقول التقليد أن الطفل ده هو مين؟ يونان النبي. برافو عليكم شاطرين. يبقى النوع الاولاني بيعمل ايه؟ بيتذمر ويتمرد ويمشي في سكه الغلط بقى، خلاص انسى سكه ربنا دي خالص. النوع الثاني يتذلل وينسحق ويعطي او يندر ندور لربنا. يقول كده: انا اكيد ما كنتش امين مع ربنا بالقدر الكافي، لازم ازود الصلوات عشان ارضي ربنا، لازم ازود العشور والصدقه، ولازم أعمل كذا وكذا وكذا. ولو ربنا استجاب لطلباتي ورفع عن الضيقة أنا هديله النادر اللي اتفقت عليه. فلو الضيقة أو المشكلة انتهت بسرعة يعتقد هذا الشخص أنه بسبب اللي عمله بالتقدمات اللي قدمها وبالعشور والعشور والتقدمات والنزور أن ربنا رضي بكل ده ورفع عنه إيه؟ الضيقة. أما لو الضيقة فضلت موجودة يتحول صاحبنا بقى من النوع ده للنوع الأولاني، يتذمر ويتمرد ويهمل حياته الروحية ويعيش حياته بالطول والعرض ويفقد ثقته في ربنا. النوع الثالث نوع يشكر ربنا على خلاصه بغض النظر عن قسوة التجربة اللي بيتعرض لها. النوع ده نوع رائع جدا في التعامل مع التجربة. قديس من قديس العهد القديم حبقوك النبي، الراجل ده عاصر فترة ما قبل السبي، الدنيا اتدهورت خالص، الحال بقى صعب جدا، مجاعات وأمور صعبة ربنا يبعتها لشعبه علشان ينذره، ما كنتش هترجع عن طريقك، هيجي السبي وهياخد ايه؟ الأخضر واليابس. يقول كده حبقوك النبي في كلمات مليانة تعزية، يقول: فمع أنه لا يزهر الطين ولا يكون حمل في القروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. إيه يا عم حبقوك اللي أنت شايفه؟ يعني إحنا مش شايفينه، ما فيش ولا تين ولا عنب ولا زيتون ولا غنم ولا بقر، انت بتدفن راسك في الرملة، شكلك كده متدروش، يعني مش واعي للي بيحصل حواليك. يقول لنا: لا ده انا شايف الخلاص بتاع ربنا اللي هيقدمه لنا، حتى لو هنتعرض للسبي هيجي ربنا ويردنا منين؟ من السبي. هو فرحان بالتجربة وشايف فيها طريق يبتدي من هنا من المكان اللي فيه الضيقة ووقت الضيقة وينتهي على أعتاب الأبدية. نفتكر كده الآية اللي بتقول إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. يبقى الضيقة ضيقة إيه؟ وقتية، يعني شوية وهتروح، شوية وهتختفي، لكن ثقل مجد إيه؟ أبدي. ده اللي مستمر معانا لو إحنا تحملنا الضيقة. النوع الرابع يتسامى فوق الألم وينطلق معزيا الآخرين. النوع ده هو الأروع على الإطلاق، مش بيكتفي بالانتصار على حرب الشيطان، لا ده بيستمد من الرب قوة علشان يعزي المجربين. عارفين يقولك اللي في إيده في المية مش زي إيده اللي في إيه؟ ده واحد إيده في النار، ده واحد مر بالتجارب، ويدور على كل واحد مر بتجربته ويقدم له العزاء. ده أنسب واحد أن يقدم العزاء للناس، لأنه مر بالتجربة وعارف أنه إيد ربنا هترفعنا وهتنقذنا. يقول لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يقولها بولس الرسول في عبرانيين 2، عبرانيين اللي كان بيقدمها لليهود اللي بقوا مسيحيين، واخواتهم اليهود طردوهم من المجمع وقالوا لهم ما تخشوش تصلوا معانا، فيقول لهم ان ربنا هو اللي ايه هيعين المجربين لان هو كمان ايه تألم مجربا. ويقول كده: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى بها من الله. زي ما ربنا عزانا في تجربتنا احنا كمان هنعزي الاخرين ونكون ليهم معين وسند. ما في 4 ردود افعال مننا تجاه الضيقة. اول نوع يتذمر ويتمرد ويهمل حياته الروحية. النوع الثاني يتذلل وينسحق ويقدم نذور وفاكر ان النذور ديت هي اللي ترفعه منين؟ من الضيقة. النوع الثالث بيشكر ربنا على خلاصه بغض النظر عن قسوة التجربة. الروع الرابع بقى يتسامى فوق الألم، يطلع فوق الألم وينطلق ويعزي الآخرين. الجزء الثاني بقى نتكلم عن ردود فعل الله تجاه التجربة. ربنا بيعمل ايه وقت التجربة؟ اول حاجة يشعر بنا الله ويتضايق لضيقنا. يقول كده: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته ايه خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. طيب ازاي يتضايق وهو اللي في سلطانه ان يحلها بكلمة من فمه؟ ازاي يتضايق وهو الذي يفتح ولا احد ويغلق ولا احد يفتح؟ ليه يرضى بالضيق لنفسه ولينا؟ ليه القصة دي كلها؟ كان من الأول يمنع الضيق. تخيلوا مثلا في واحد دكتور في الجامعة، هو اللي بيحط امتحان الدكتوراه، شايف ابنه حبيبه بيسهر الليالي قدام الكتب ويحرم نفسه من أبسط حقوقه علشان بيبحث عن النجاح والتفوق، هل يعفيه من الامتحان وضيع عليه فرصة انه ينال شهادة يستحقها، ولا يديله أسئلة الامتحان ويوفر عليه المذاكرة، ولا يسهر جنبه علشان يجاوبه على أي سؤال مش عارف يجاوبه ولو مش فاهم حاجة يفهمها له، ويفصل بين أبوته ورغبته في مساعدة ابنه، ويفصل إن هو اللي وضع الامتحان واللي عارف بكل الأسئلة؟ هو ده بالظبط شعور أبينا السماوي لما يحصل لنا ضيقة. يبقى أول حاجة ربنا بيشعر بينا ويتضايق لضيقانا. الحاجة التانية بيحسب جرعة التجارب والعلاج بدقة. ربنا يقول كده: لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ تستطيعوا أن تحتملوا. يعني ربنا بيدي مع كل تجربة إيه؟ دورنا بقى ان احنا ندور على المنفذ دوت. ربنا مش هو الطبيب المبتدئ اللي لسه بيجرب في المرضى بتوعه ومش عارف يديهم الجرعة المناسبة، لو ادهم جرعة شديدة ممكن يموتوا، ولا ادهم جرعة قليلة المرض ما يخفش، ولا هو الزوجة الحديثة اللي لسه بتعلم الطبخ ممكن تزود النار على الاكل تحرقه او تقلل النار على الاكل ايه تطلعه ني. لا، ربنا بيحسب جرعة التجربة اللي احنا نقدر نحتملها بالظبط، لان انت بين يدي القدير وهو اللي هيديك المنفذ خلال التجربة. يبقى رد الفعل التاني يحسب جرعة التجارب والعلاج بدقة. حاجة التالتة يشاركنا مشاركة من اجتاز التجربة قبلنا. يقول: فيما هو قد تألم ايه مجربا وتعرض للتجربة يقدر أن يعين المجربين. ويقول: لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. جرب زينا بالضبط بلا خطية. ويقول عنه البستان جسماني سار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. في ناس غير مسيحيين يعني ممكن يكونوا ملحدين كمان لا يؤمنوا بوجود الله. تصورهم يعني ربنا انه جالس في السماء ينعم بالتسابيح الملائكة ويسعد بمليارات البشر اللي بيرفعوا ايديهم يتعبدوا لله واللي فوق ده مدقش طعم الظلم، مش عارف مرارة الخيانة، مش عارف نكتران الجميل ولا تخلي الأصدقاء والإخوة عنه، ما جربش الجوع والحرمان من المأوى، ما يعرفش شعور الشخص الهائم على وجهه الذي ليس له أين يسند رأسه، ما عرفش مرارة الفقر والظلم والاستهزاء والبصق وألام السياط. هل فعلا ده صحيح؟ لا، ده احنا بنقول ربنا جه وتجسد ومر بكل اللي احنا بنقوله داود، لدرجة انه في طفولته يسيب بلده ويروح ايه بلد تانية ويعيش فقير مش لاقي حاجة. كل شخص يمر بتجربة بيطلب المعونة من اللي يعرفه مهما كبر أو صغر شأنه، يا إما يلاقي ناس مخلصين يساعدوه أو يلاقي ناس يستغلوه ويستغلوا حاجته ويستثمروا الضيقة اللي فيها علشان خاطر يكسبوا لنفسهم أموال أو حاجة مصلحة. ربنا شرب الكأس الآخر، يقول للبطرس اجعل سيفك في الغمد، الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها، أنا لازم أدوق الكأس دي. فربنا يشاركنا مشاركة من اجتاز التجربة قبلنا. كل حاجة احنا ممكن نكون تعرضنا لها ربنا أكيد تعرض لها وأكتر كمان. الحاجة الرابعة من ردود أفعال الله في التجربة أنه يعين وينجي. عندنا بقى آيات جميلة جدا في الكتاب المقدس بتأكد المعنى ده، ليستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، ادعني في يوم الضيق أنقذك، تأديبا أدبني الرب وللموت إيه، ويقول كده ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويقول هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. والآية الجميلة بقى اللي بتقول إيه، وأنا أحملكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، وأنا أحملكم على أجنحة إيه نسور. النسر ده هو ملك السماء، ملك الطيور. مش احنا بنقول ان الاسد او النمر هو ملك الغابة، النسر بقى هو ملك الايه الطيور. جناحته الاجنحة بتاعته قوية جدا وعريضة جدا وكبيرة جدا، لدرجة ان هو برفرفة صغيرة منه يقدر ايه يطير لفوق، لدرجة ان في ناس كانت متخيلة زمان انه ممكن الواحد يركب فوق ظهر النسر وايه ويطير فوق في السماء. ناس تخيلت انها ممكن تقعد على جناح النسر. النسر ده بقى يختار العش بتاعه يكون فين، في مكان عالي جدا فوق في الجبل، ولما يجي الصغار بتوعه يكبروا شوية كده يبقى عايز يعلمهم الطيران، هو المسؤول ان يعلمهم ايه الطيران. فهو شايف انه الصغيرين قاعدين في العش مبسوطين، امهم مجيب لهم الاكل لحد عندهم والدنيا دافئه وحلوه وجميله، يقوم يجمع الشوك ويحطه فين في العش علشان الطير الصغير ده الفراخ الصغيره ايه يشكها الشوك دوت فتتحرك بقى وتطير. لا برضه مبسوطين والدنيا حلوه والاكل بيجي لهم لحد عندهم، فيعمل ايه بقى، يجي النسر دوت يهز العش اللي موجود فوق الجبل ويخلي الطير اللي جوه العش ده يقع. تخيلوا بقى شكل الطير الصغير دوت وهو شايف نفسه بيقع من جبل عالي جدا، يقول ايه الاب القاسي دوت ازاي يعمل فينا كده، ده هو اللي بيوقع العش بدل ما ياخد باله منه. فالطير ده يعمل ايه، يطير الغريزه تحركه، يبتدي يحرك جناحاته ويحاول ايه يطير، والاب واقف شايف الطير ده بيعمل ايه لحد ما يبتدي يتعب وايه ويقع، يروح جاي واخده على جناحه وهو يجي تحتيه وياخده على جناحه ويحطه تاني فين في العش ويوم كده ولا اتنين ويجرب التجربة تاني، ومرة في مرة يبتدي الطير الصغير دوت جناحاته تقوى وغريزته تخليه يبتدي يعرف يطير ويتعلم الطيران بالطريقة الصعبة ديت. طريقة صعبة جدا، وتبدو لهذا الفرخ الصغير انها طريقة ايه، قاسية مميتة، ده عايز يموتنا، ده ولا ده بيوقعنا من فوق. هي دي الطريقة اللي ايه يتعلم بيها النسر الصغير ازاي يطير. ولما يكبر هذا النسر يعمل كده مع ايه، مع اولاده، دي الطريقة الفعالة في ان هو يعلم اولاده الطيران. الآية التانية برضو الجميلة يقول لأنه هو يجرح وإيه يسحق ويداه تشفيه. هي جميلة جدا موجودة في أيوب. دكتورة حديثة التخرج مبسوطة بالبلطو، لقب الجديد بقى، الدكتورة راحت الدكتورة جات، وفي أول يوم من أيام الامتياز يجي حظها أنها تخش قسم العظام. تستغرب بقى من كمية الحوادث اللي بتستقبلها المستشفى وعدد الكسور الرهيبة اللي مطلوب ان هم يجبسوها كل يوم. اللي بيخفف عنها ايه؟ الدكتور الكبير اللي بيعلمها، يبتدي يعلمها ازاي تستقبل الناس بابتسامه واثقه، كلمه طبيه وكلمه طيبه، وعلاج طبي سريع، وتعاطف من الدكتور يخليه يحس ان ايه الموضوع بسيط. وهي تحس بعد فترة لا مستحيل يبقى الموضوع دوت هو التخصص بتاعي، لا ده حاجة صعبة قوي، كمية حوادث وناس جاية متدغدغة. لكن الحاجة الجميلة انه بعد فترة يرجع نفس المريض دوت اللي كان متألم ومش طايق نفسه، ولما يفك الجبس ويرجع يلاقي ان خلاص العظم ابتدى يلتئم يبقى مبسوط ويحس انه خف خلاص ويقدر يمارس حياته. بعد فترة من التدريب تيجي طفلة صغيرة جميلة وحلوة لكن غلبانة كده، ومن أسرة فقيرة بتعاني من لين العظام بيخلي رجلها ايه مقوسة. وبعدين يبتدي يتشاور الأخصائي مع والد الطفل، وبعدين ينده الدكتورة يقول لها تعالي انت فاكره الحاله دي بتعالج ازاي، ولسه هتجاوب راح مكسر رجلين الايه الطفله، والطفله تصرخ وتعيط. لكن هو يقول لها الحاله دي ما تنفعش غير ان احنا ايه نكسر ونجبس بحيث ان العظم يلتئم بطريقه ايه سليمه. الدكتور ما بيعملش حاجه في موضوع العظم، الموضوع كله ايه بتاع ربنا، هو اللي بيخلي العظم ده يلتئم. فالطفله تسكت بعد الصراخ والعياط، ويبتدي الدكتورة ايه عينيها تدمع وتعيط من ألام هذه الطفلة. وبعد فترة ييجوا ناس تاني علشان خاطر يعالجوا الرجلين التانية، والدكتورة شايفة ان دي الطريقة الوحيدة ان احنا نعمل ايه نعالج هذا المرض، ان احنا نكسر رجل التانية ونجبسها علشان خاطر تلتئم، لانه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان. قد فعلته وأنا أرفعه وأنا أحمله وأنجي. هو ده اللي بيعمله ربنا. ربنا ما سمحش بدخول الفتية في الآتون إلا لما أرسل ابن الآلهة معاهم، وما سمحش بدخول دانيال لجب الأسود إلا لما أرسل ملاكه ليسد أفواه الأسود، وما سمحش للبحارة أن هم يرموا ينام في البحر إلا لما يكون إيه أعد حوتا عظيما يبتلع يونان وإلا كان هيغرق في نفس اللحظة اللي بيقع فيها. وربنا ما سمحش للسياف أنه يطيح برأس يوحنا المعمدان إلا لما عزاه وقواه وشهد له شهادة عظيمة جدا أنه أعظم مواليد النساء. في كل مرة ربنا يعمل كده مع أولاده، بيرفعهم ويحملهم وينجيهم سواء على الأرض أو فين في السماء. عشان كده مفروض ان احنا ما نشيلش الهم وما نملاش قلوبنا بالحزن، ونبقى واثقين دايما في وعود ربنا، ها انت قد فعلت ونحن في انتظار ان ترفع الحزن عنا، زي ما عملت مع ايه مع الناس ديت في العهد القديم، كما كان وهكذا ايه يكون. انت برضو وعدك امين, وزي ما وقفت معهم في العهد القديم وفي العهد الجديد هتقف معنا احنا كمان. يبقى النقطة اللي كنا بنتكلم فيها ان الله يعين وينجي. النقطة الخامسة يعزي, يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى بها من الله. المشكلة بقى ان احنا الطريقة الوحيدة اللي احنا بنتعزى بيها ان ربنا يرفع الضيقة, مش شايفين طريقة تانية غير كده, مع ان ربنا عنده الاف الطرق في التعزية, اخر حاجة فيها انه يرفع الايه الضيقة. ربنا يجي في الهزيع الرابع لرجال انهكهم مكافحة الرياح والامواج وعلى وشك ان هم يغرقوا, ويقول لهم تشجعوا انا هو ايه لا تخافوا. تستغربوا ايه انا هو لا تخافوا, وانا احنا مش عايزينك تكلمنا, احنا عايزينك تهدي الريح, احنا خلاص احنا بنغرق, احنا ايه بنغرق طول الوقت مش عارفين ننقذ المركب, بقالنا فترة طويلة بنتعذب خلاص هنغرق. ايه فائدة كلمة تشجعوا, احنا عايزين عمل مش عايزين كلام. لكن ربنا عايز يكون سبب الطمأنينة هو وجوده معاهم, مش بس هيجي يهدي الريح, لا ده هيفضل ايه معاهم. دانيال لم يبصر ملاك الله الا وهو فين في جب الاسود, والفتية التلاتة ما شافوش ابن الالهة الا وهما في الاتون, والتلاميذ ما شافوش الرب وهو بيمشي على المية ضد الجاذبية الا لما كانت العاصفة خلاص كادت ان ايه تغرقهم. بنو اسرائيل لما خرجوا في البرية شافوا عمود السحاب, شافوا عمود السحاب وشافوا الصخرة تخرج منها المية, وربنا بعتهم المن منين من السماء. وألاف من الشهداء والمعترفين يشوفوا ملائكة وقديسين وهم بيختبروا الضيقة, وان هم على وشك خلاص ان هم يسلموا حياتهم. الشيطان بقى يبتدي يشوشر على أجهزة الاستقبال بتاعتنا علشان ننسى تعزيات الله. لازم الإنسان يكون عنده حواس مدربة بيستقبل بيها التعزيات اللي ربنا يبعتها وقت الضيقة. نقطة ست من ردود أفعال الله تجاه الضيقة, يبدو وكأن الله لا يتجاوب ولا يتدخل. فواحد غلبان عنده حقل, والملك ايه طمعان انه ياخد هذا الحقل نبوت اليزرعيلي, وإيزابل دي كانت امرأة شريرة كيادة خدت منه الايه الحقل واتهمته انه بيجدف على الله ويترجم ويموت. تنفتح ابواب السجن عشان يخرج بطرس, لكن ما حصلش كده مع يوحنا المعمدان واتقطع رقبته, وما حصلش كده مع يعقوب ابن زبدي واتقطع ايه رقبته. ربنا يسمح بتجربة أيوب, يسمح برجم استفانوس. يا رب لماذا تقف بعيدا, لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ هو ده لسان حالنا بقى, نحن فاكرين ربنا إيه مختفي محتجب. في يوم من الأيام الأب ياخد بنته لغرفة العمليات, ويبتدي دكتور التخدير بيجهز الإبرة عشان إيه يخدرها. الطفلة الصغيرة شايفة الإبرة ومرعوبة, وشايفة الدكتور خلاص هيشكها بالإيه بالإبرة, وتبص لأبوها يا بابا انقذني انت سايبه يعمل فيا كده ليه, الراجل ده هيشكني. لكن الأب يسكت ويسيب الدكتور يخدرها وتعمل العملية, وبعد سنين تبتدي إيه تسامح أبوها وتفتكر إنه الموقف ده كان لصالحها, ده هو سكت ليه علشان خاطر كان لازم تعمل العملية. لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع, ولكنك ستفهم فيما بعد. هتفهم بعدين مش دلوقتي, ممكن بعدين تبقى في الأبدية مش هنا كمان. ربنا يختار الوقت المناسب للحل. يسيب يوسف في السجن سنين عديدة, يسيب بني إسرائيل في مصر في العبودية 400 سنة كاملة. احنا الوقت عندنا مختلف عن وقت ربنا. ربنا 1000 سنة كايه ويوم كألف سنة. إحنا الزمن بتاع إحنا بنميل لبس، إحنا عم ننزل على الصغيرة كده. الأم تقول له حاضر بكرة، يقول لا دلوقتي. حاضر بكرة، لا لا دلوقتي. وبكرة دي ما يفهمهاش، هو يفهم إنه دلوقتي. ربنا قد يتمهل ولكنه لا ينسى، يتأنى ولكنه لا يتغافل. ربنا ممكن يدينا رد، لكن قد لا يكون هذا الرد شافيا. ما أبعد أحكامك عن الفحص وتركك عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا، مين لا يعرف فكر ربنا؟ ده أنت نقطة في بحر، أنت ولا حاجة. يقول كده: إن جريت مع المشاه فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام، فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ ربنا مش بيزقك للتجربة الصعبة، مش هيخليك تباري الخيل إلا لما تجرب الأول مع المشاه. الدنيا سهلة مع المشاه. مش هيخليك تخش جوه الأردن بالموج بتاعه العالي دوت والطيارات القوية، لا. الأول تجرب فين؟ في أرض السلام وسط أحبائنا. الحاجة بقى اللي عايز أقولها: اللؤلؤ والماس مثال قوي لموضوع التجارب ده. اللؤلؤ هو رأي البحر في الصدف. إيه القصة؟ الكائن الرخو ده اللي بيعيش جوه الصدف، تخش حبة إيه؟ رمل، تشكه، تضايقه، يعمل إيه؟ يبتدي يفرز مادة حواليها، يقعد يكون مادة حواليها كده عشان إيه؟ يتجنب الألم، مش قادر، مش مستحمل. لما يفتحوا بعد كده هذه المحارة يلاقوا إيه؟ لؤلؤة جميلة غالية الثمن، جاية بسبب إيه؟ الألم اللي تألمه هذا الكائن الرخو اللي موجود جوه الصدفة. الماس، الألماس الجميل ده، المبهر بجماله ولمعانه، بيخطف الأنظار. في يوم من الأيام هذا الماس كان مجرد فحم أسود لا قيمة له، مدفون في الأرض لقرون عديدة تحت ضغط كبير جدا لسنين طويلة. يتحول من مجرد فحم أسود ملوش قيمة لإيه؟ لماسة جميلة تمنها غالي جدا. فالفحم والماس ليهم نفس ذرات الكربون. إيه الفرق بينهم؟ إن الماس تحمل الإيه؟ الضغط لسنين طويلة، فيتحول من فحم أسود ملوش قيمة يوسخ لك هدومك لماسة جميلة الناس تتزين بيها. فلو عايز تبقى ماس لازم تتحمل الوسيلة. الوسيلة الوحيدة لتحويل الفحم لإيه؟ ماس، إنك تنضغط، إن يبقى فيه تجربة. مسيحيين، المسيح الحقيقي زي المسمار، كل ما تدق عليه بشدة يزداد عمقا في الرب. المسيح الحقيقي زي الزهرة، كل ما تسحقها يبتدي تطلع ريحة ايه؟ جميلة. زي كرة المطاط، كل ما ترميها بقسوة في الأسفل ترتد لإيه؟ للأعلى، لفوق في السماء. احنا مش محتاجين مزيد من الالتزام، احنا عايزين مزيد من التسليم. ونفتكر كده معلمنا بولس الرسول لما قال: سلمنا فصرنا نحمل ربنا يديكوا دايما احتمال على التجارب والألام، ونشوفوا يد ربنا لنا كل مجد وكل كرامة الآن وكل وانا دهر دور كلها. آمين.